كيف الذين قاتلين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأهل إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني أفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في مسألة جواز أمر الآمر بشيء مع علمه بانتفاء شرطه. تقدم أن المصنف يلتزم بأن الصحيح تبعا للأصحاب هو عدم جواز الأمر، عدم جواز الأمر بشيء مع العلم بانتفاء شرط الأمر. وبين المصنف دليله، قال: الشرط جزء من أجزاء العلة التامة، بانتفاء تنتفي العلة التامة للأمر فينتفي الأمر. فإذا وجد الأمر مع ذلك، إذا وجد الأمر مع فقدان شرطه، هذا يعني وجود المعلول من دون العلة التامة، من دون تمامية العلة. هذا المصنف ذكره، وحيث أن هذا الدليل أمر واضح ولا معنى للالتزام بعدم الجواز، حاول المصنف توجيه قول القائلين بالجواز، وذكر توجيها ولم يرتضه، ثم ذكر هو توجيها آخر ارتضاه. حاصل التوجيه اللي ذكره كما تقدم هو أن نلتزم بأن المقصود بالأمر في صدر العنوان، هل يجوز أمر الآمر؟ المقصود بأمر الآمر الأمر في بعض مراتبه، الأمر في مرتبة الإنشاء. والمقصود من الضمير الذي يعود على الأمر، المقصود الأمر ببعض مراتبه الأخرى، مرتبة الفعلية على طريقة الاستخدام. فيكون حاصل النزاع هل يجوز إنشاء الأمر من الآمر الذي يعلم بانتفاء شرط فعلية الأمر أو لا يجوز. المصنف قال إذا كان هذا المراد، حينئذ يكون النزاع معقولا متصورا، كما يكون القول بالجواز تاما حينئذ. لا مانع من الالتزام بالجواز عقلا، بل نلتزم بالجواز لوقوع ذلك كثيرا في الشرعيات والعرفيات. ذكرنا أمثلة مسألة الذبح المذكورة وغيرها من المسائل الأخرى. مسألة ما لو أنشأ مع علمه بعدم وصول هذا الأمر، ينشئ الأمر مع علمه بعدم وصول هذا الأمر إلى مرتبة الفعلية لعدم تحقق شرط الفعلية. هذا كله تقدم. المصنف بعد ذلك يقول: بناء على هذا الإنشاء المتقدم، يكون هذا الإنشاء لا بداعي البعث والتحريك الجدي والحقيقي، بناء على أن المقصود بالنزاع، يعني لو قلنا أن المقصود بالنزاع هو هذا التوجيه اللي ذكر المصنف، شنو المقصود؟ المقصود أن ينشئ الشارع أمرا من دون أن يصل إلى مرتبة الفعلية. ليش؟ لعدم تحقق شرط الفعلية. إذا كان هذا المقصود، حينئذ سوف لا يكون الإنشاء بداعي البعث الجدي والتحريك الحقيقي. ليش؟ لأن المولى هو يعلم أن شرط الفعلية سوف لا يتحقق، فما إلى معنى أن يأمر فعلا وأن يحرك حقيقة وجدا المكلف نحو المقصود، نحو الفعل المطلوب. هذا في الحقيقة مجرد إنشاء، ليس بداعي البعث وليس بداعي التحريك جدا. ليش؟ ما يمكن إلى أن يبعث فعلا مع أن المولى يعلم أن العبد سوف لا ينبعث. ليش سوف لا ينبعث؟ لعدم تحقق الشرط. نقلنا أن هذا الأمر لا يصل إلى مرتبة الفعلية، مجرد إنشاء للأمر من دون أن يصل هذا الأمر إلى مرتبة الفعلية. وحينئذ بعد ما له معنى أن يبعث حقيقة وجدا، لا يكون بداعي البعث الجدي. ليش؟ لأن بعث المولى المكلف حقيقة وجدا نحو شيء هو يعلم بعدم تحقق شرط الأمر فيه، ويعلم بعدم وصول الأمر إلى مرتبة الفعلية. هذا قد يقال من اللغو، هذا لغو وعبث. يعني شنو المولى الشارع الحكيم الملتفت العالم بتحقق الشرط، العالم بعدم تحقق الشرط، العالم بانتفاء الشرط، أن يبعث حقيقة وجدا نحو فعل هو يعلم بعدم تحقق الشرط الفعلية فيه في ذلك الأمر، في ذلك الإنشاء. إذن النتيجة شنو؟ النتيجة أن هذا الإنشاء، إنشاء الأمر، سوف لا يكون بداعي البعث والتحريك الجدي، وحينئذ سوف لا يكون إنشاء للطلب أصلا لا يكون أمرا ولا يكون إنشاء للطلب. لا يصح من المولى إنشاء أصلا، إنشاء الأمر. ليش؟ لأن ندري أن الغرض من الأمر هو البعث والتحريك. الشارع ليش يأمرنا بالصلاة؟ حتى يوجد الداعي في أنفسنا لإيجاد الصلاة، حتى يبعثنا نحو الصلاة. وشلون يخلينا نصلي؟ غير يقول أقيموا الصلاة، غير يأمر بالصلاة. فالأمر بالصلاة الغرض منه هو بعث المكلف نحو الإتيان بالصلاة. ففي محل كلامنا، إذا لم يكن الإنشاء بداعي البعث والتحريك، حينئذ لا يكون أمرا أصلا، لا يكون إنشاء، لا يصح حتى على مستوى الإنشاء، لا يصح حتى على مستوى الإنشاء. لأن إنشاء الأمر الغرض منه البعث والتحريك. إحنا قلنا في محل كلامنا البعث والتحريك مستحيل لعلم المولى بعدم تحقق الشرط الفعلية. وحينئذ بعد يبطل هذا التوجيه، توجيه المصنف يكون باطلا. المصنف حاول يوجه هذا النزاع، وحاول يوجه القول بالجواز على أساس شنو؟ قال المقصود بالأمر في الاسم، المقصود بالأمر يعني إنشاء الأمر، والمقصود بالضمير انتفاء شرطه. ها تعود على الأمر بمستوى الفعلية، بمرتبة الفعلية. فقال لا مانع حينئذ أن ينشئ المولى أمرا هذا الأمر يقف على مرتبة الإنشاء ولا يصل إلى مرتبة الفعلية. هذا توجيهه. وقال بالجواز والوقوع، والوقوع أدل دليل على الإمكان والجواز. هذا كأنما إشكال على المصنف. نقول إذا كان الإنشاء لا يصل إلى مرتبة الفعلية، لا يمكن أن يكون هذا الإنشاء بداعي البعث الجدي والتحريك الحقيقي. وإذا لم يكن بداعي البعث الجدي سوف يبطل الإنشاء أساسا. ليش؟ لأن إنشاء الأمر دائما يكون بداعي البعث والتحريك، لما ذكرناه من أن الشارع والمولى بشكل عام، حتى المولى العرفي، إنما ينشئ الأمر حتى يبعث العبد نحو الإتيان بالمتعلق. فإذا ما كان أكو بعث، إذا ما كان أكو تحريك جدي وبعث حقيقي، إنشاء الأمر يكون باطلا، لا يصح أساسا إنشاء الأمر، وبذلك يبطل توجيه المصنف. هذا كأنما إشكال على توجيه المصنف. المصنف يجيب عن ذلك، تنبه المصنف إلى ذلك وأجاب، قال هذا التوهم مبني على انحصار داعي الإنشاء بالبعث والتحريك الحقيقي والجدي. قال هذا المستشكل انطلق من مسألة، هي أن إنشاء الأمر لا يكون إلا بداعي البعث والتحريك، وحيث في محل كلامنا ماكو بعث وتحريك، إذن إنشاء الأمر يكون باطلا. منين انطلق؟ انطلق من انحصار دواعي إنشاء الأمر بالبعث والتحريك الجدي. هو اعتمد على فكرة على أن صحة الإنشاء تدور مدار البعث والإنشاء، البعث والتحريك الجدي. إذا أكو بعث وتحريك جدي حينئذ يمكن أن ينشئ الأمر، إذا لم يكن هناك بعث جدي لا يمكن إنشاء الأمر. هذا الانحصار واضح البطلان، هذا الانحصار ودعوى دوران صحة إنشاء الأمر مدار البعث الجدي هذا أمر باطل وليس تاما، لما ذكرناه في أول مباحث الفصل الثاني من فصول الأمر. احنا قاعد نتحدث في أي فصل؟ في الفصل السادس من فصول الأوامر. الفصل الأول كان في مادة الأمر، الفصل الثاني في صيغة الأمر. في صيغة الأمر تحدثنا عن مباحث 8 أو 9 ما أذكر. أول تلك المباحث كان في معاني الصيغة اللي القوم توهموا أن هاي معاني للصيغة، المصنف قال هاي دواعي مختلفة والقوم اختلط عندهم الدواعي بالمعاني. قال الأمر يصدر بدواع متعددة، قد يكون إنشاء الأمر بداعي البعث والتحريك كما في شنو؟ كما في أقيم الصلاة. ليش الشارع ينشئ الأمر؟ حتى يبعثنا ويحركنا نحو الإتيان بالصلاة. وقد لا يكون كذلك، قد يكون إنشاء الأمر بداعي التهديد، كما لو يقول الشخص لشخص افعل ما شئت، افعلوا ما شئتم، هذا تهديد، مو المقصود من الأمر بأن يفعل ما يشاء. قد يكون بداعي التأديب، كما لو قال الأب لابنه كل مما يليك، مو قاعد يأمره ويبعث نحو الأكل، وإنما يأدبه يقول له أكل من قدامك، لا تأكل من قدام الآخرين، كل مما يليك، هذا بداعي التأديب. وقد يكون بداعي الامتحان، قد يكون بداعي الامتحان، المولى لا يحرز إطاعة العبد. شلون يمتحن العبد ويختبر إطاعته؟ بأن يبعثه يحركه يقول خلي أجربه مطيع له لا، أقول له أحضر الماء. هاي أحضر الماء هو ما إلى غرض بإحضار الماء، هو ليس عطشانه، وإنما غرضه أن, أن, أن يبعث العبد بعثا صوريا ليس بعثا حقيقيا، ليس تحريكا جديا، ما يريد يحركه جدا، وإنما يريد يبعث بعثا صوريا حتى يشوفه يمتثل أو لا يمتثل. هو لا يعلم بمدى إطاعته من خلال الأمر الصوري، من خلال البعث الصوري هو يختبر إطاعة العبد. هذا الإنشاء ليس بداع البعث والتحريك الجدي، هذا بداع البعث والتحريك الصوري. فشنو هم نقول الإنشاء باطل؟ لا، الإنشاء تام وواقع، حتى في العرف واقع. فإذن هذا الإشكال انطلق المستشكل المتوهم انطلق فيه من توهم انحصار دواعي إنشاء الأمر بالبعث الجدي، فقال حيث في المقام لا بعث جدي لعدم تحقق الشرط، لعلم الآمر بانتفاء الشرط، إذن لا يصح الإنشاء. نقول هذا الكلام باطل. ليش؟ لأن صحة الإنشاء لا تتوقف على البعث الجدي، قد يكون الإنشاء بدواعي متعددة غير البعث الجدي. هذا اللي ذكر المصنف في المقام. قال وقد عرفت سابقا، قلنا وين سابقا؟ سابقا في الفصل الثاني، في أول مباحث الفصل الثاني. وقد عرفت سابقا أن داعي إنشاء الطلب، داعي إنشاء الطلب وإنشاء الأمر، إنشاء الصيغة، إنشاء المادة بشكل عام، أن داعي إنشاء الطلب لا ينحصر بالبعث والتحريك جدا حقيقة. يعني أن المصحح لإنشاء الطلب لا ينحصر ولا يتوقف على الإنشاء بداعي البعث الجدي والتحريك الحقيقي، لا ينحصر بالبعث والتحريك جدا حقيقة، بل قد يكون صوريا امتحانيا. منو يكون؟ اسم يكون، نعم، البعث أحسنتم. قد يكون البعث صوريا، البعث قد يكون صوري كما في شنو، كما في الامتحان. بالامتحان أكو بعث، أكو دفع، أكو تحريك، لكن ليس تحريكا جديا. يريد يحرك بس مو لأجل وجود المتعلق وإيجاد المتعلق إحضار الماء، وإنما يريد يختبره، يريد يمتحنه. بل قد يكون يعني البعث صوريا امتحانيا، وربما يكون غير ذلك. هاي اسم يكون منه، لا الداعي، أحسنت الداعي. قد يكون الداعي غير ذلك، الداعي أساسا مو بعث لا صوري ولا جدي، وإنما يكون شنو، يكون بداعي التأديد مثلا والتأديب كما مثلنا، وذكر هو المصنف دواعي متعددة سابقة. العبارة واضحة إن شاء الله. هذا اللي ذكر المصنف. ثم بعد ذلك قد يتوجه إشكال آخر وأخير حتى نفرغ من هذا الفصل، قد يتوجه إشكال أخير على هذا اللي ذكر المصنف من توجيه، وهو أنه بناء على ذلك، بناء على ما تقدم من أن الإنشاء لا يكون بداعي البعث الجدي والتحريك الحقيقي، إذا فقد التحريك والبعث الجدي والحقيقي حينئذ لا يصح أن يقال لهذا الأمر أمر حقيقة. إذا كان الأمر بداعي غير دواعي البعث والتحريك الجدي في محل كلامنا، قاعد نتحدث عن هذه مسألة جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرط الأمر. إذا كان بداعي الإنشاء، إذا كان الإنشاء عفوا لا بداعي البعث الجدي لعلمه بعدم تحقق الشرط، فحينئذ لا ينبغي تسمية هذا الإنشاء أمرا، لا يكون أمرا حقيقة، مع أنهم عبروا عنه في الأمر، عبروا عنه بالأمر، قالوا أمر. وين بالعنوان؟ بالعنوان إيش قالوا؟ شنو عنوان الفصل؟ هل يجوز شنو أمر الآمر؟ هو المصنف إيش قال؟ قال المقصود من الأمر شنو؟ مرتبة الإنشاء، مجرد إنشاء لا يصل إلى الفعلية لعدم تحقق الشرط. المصنف يقول قد يقال أن هذا الشيء، هذا الإنشاء بعدما لم يكن بداعي البعث الجدي لا يصح تسميته بالأمر، مع أن القوم أطلقوا عليه الأمر وسموه أمرا، قالوا هل يجوز أمر الآمر، مع أن هذا الأمر مجرد إنشاء لا بداعي البعث والتحريك. المصنف أيضا يجيب يقول هذا الكلام تام، ونسلم أن الإنشاء إذا لم يكن بداعي البعث والتحريك الجدي لا يقال إلى أمر حقيقة، هو ليس أمرا حقيقة، هذا أمر مسلم. لكن يمكن أن يكون الإطلاق إطلاقا مجازيا، يمكن أن يطلق على الإنشاء لا بداعي البعث والتحريك ولا يصل إلى مرتبة الفعلية، يكون هذا الإطلاق مبني على التوسعة وعلى المسامحة والمجازية، والمصحح للمجازية هو المشابهة الصورية، أكو تشابه في الصورة بين الإنشاء، إنشاء الطلب، إنشاء الأمر بداعي البعث، وبين إنشاء الأمر لا بداعي البعث. أصلا كل فرق ماكو في الصورة، الفرق في شنو؟ الفرق في الداعي النفسي الموجود في نفس الأمر، أما حسب الصورة الصورة واحدة. إذا قال كل مرة يكون بداعي التأديب، مرة يكون بداعي البعث، ماكو كل فرق في صورة كل، هاي صيغة افعل المتعلقة بالأكل، ماكو كل فرق في الصورة. فالمشابهة الصورية هي التي تسوغ إطلاق الأمر على ما لو لم يكن بداعي البعث الجدي. إذا كان إنشاء الطلب بداعي البعث الجدي أو كان لا بداعي البعث الجديد، كل فرق في أصورة ماكو، حيث أن الأول يسمى أمر، الثاني لا مانع من أن يسمى أمرا مجازا ومسامحة. طبعا إذا كانت القرينة موجودة، لا بد من وجود قرينة صارفة تصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي، ما يكون بداعي الإنشاء والبعث الجدي إلى المعنى المجازي. والقرينة في المقام موجودة، القرينة في المقام موجودة. شنو القرينة على أن هذا الأمر ليس أمرا حقيقة؟ القرينة هو المحذور العقلي اللي ذكرناه سابقا، هذا ليس أمرا، هذا الإنشاء الصادر من المولى العالم بانتفاء شرط الأمر، هذا ليس أمرا حقيقة. ليس، لأن إذا كان أمرا حقيقة، افتراض كون أمر حقيقي هذا يعني وجود المعلول من دون العلة، من دون العلة التام المحذور اللي ذكرناه سابقا، المحذور اللي استدل المصنف على أساسه على عدم الجواز. شلون المصنف قال لا يجوز أمر الأمر مع علمه بانتفاء الشرط؟ قال لأن الشرط أحد أجزاء العلة، بانتفاء تنتفي العلة التامة فينتفي المعلول، المعلول منه الأمر. فنفس هذا المحذور العقلي هو يكون قرينة على أن المقصود من الأمر هو الأمر لا بداعي البعث مجازا ومسامحة، فيسلم المصنف المجازية ويقول هاي المجازية تامة وقرينتها موجودة، القرينة هي الاستحالة العقلية. ثم المصنف في الأخير يقول من خلال هذا التوجيه اللي احنا ذكرناه، توجيه تام، ومن خلاله بينا اندفاع هذين الإشكالين، هاي مسألة أن هذا ليس إنشاء أصلا وهذا ليس إطلاقا حقيقيا، بينا هذين الأمرين. من خلال هذا التوجيه يتضح أمران، الأمر الأول يتضح ما في إشكالات الأصحاب من النقض والإبرام في خصوص هذا المبحث الكثيرة، هم أطالوا الكلام، الأصحاب المعاصرين على الأقل المصنف أطالوا الكلام في النقض والإبرام في هذا الفصل في مسألة أمر الأمر بالشيء مع علم بانتفاء الشرط، أطالوا الكلام فيه كما في هداية المسترشدين والفصول وغيرها من الكتب المطولة، أطالوا الكلام. إذا واحد يراجع يشوف فعلا أطالوا الكلام، مصنف اختصر الكلام يقول من خلال هذا التوجيه بعد ينتفي كل ما يذكر من نقض وإبرام، هذا أولا. ثانيا من خلال توجيهنا هذا المهم أخواني، من خلال هذا التوجيه المصنف يقول يمكن حمل كلام القائلين بالجواز على هذا المعنى. من خلال هذا التوجيه اللي ذكر المصنف توجيه مقبول ومعقول، ويصور القول في الجواز، القول بالجواز يكون معقول على أساس شنو؟ يقول أن المقصود بالأمر في الأول يأمر إنشاء، والمقصود من انتفاء الشرط انتفاء شرط مرتبة الفعلية، حينئذ نلتزم بالجواز بل بالوقوع، وذكرنا سابقا أن الوقوع أدل دليل على الإمكان. وأما قول القائلين بعدم الجواز، الأصحاب إنما قالوا بعدم الجواز يعني مع اتحاد المرتبة، مع اتحاد المرتبة يعني أن الأمر بمرتبة الفعلية لا يمكن إذا كان الآمر عالما بانتفاء شرط مرتبة الفعلية، مع اتحاد المرتبة، وأن المقصود بالمرجع هو نفس المرتبة المقصودة بالضمير، يعني المقصود مرتبة الفعلية في الأمرين، أي عدم الجواز يكون أمرا واضحا لتخلف المعلول عن تخلف العلة عن المعلول، وجود المعلول من دون علة، وبذلك يقع التصالح بين الطرفين. نقول القائلين بالجواز مقصودهم مع اختلاف المرتبة، القائلين بعدم الجواز مقصودهم مع اتحاد المرتبة، وحينئذ ينتفي النزاع ويكون النزاع لفظيا لا معنويا، مجرد نزاع بالألفاظ، يعني القائلون بالجواز ينظرون إلى صورة والقائلون بعدم الجواز ينظرون إلى صورة أخرى، محل النفي والإثبات متعدد. وهذا الملاك في النزاع اللفظي، النزاع اللفظي هو أن يتحدث طرف على صورة ويتحدث طرف آخر على صورة أخرى. النزاع المعنوي الحقيقي هو أن يحرر محل النزاع ويكون محل النزاع واحدا، طرف ينفي وطرف يثبت، هذا نزاع معنوي. وحينئذ المصنف يوقع التصالح بين الطرفين. قال: ومنع كونه أمرا إذا لم يكن بداعي البعث جدا واقعا، وإن كان في محله، إلا أن إطلاق الأمر عليه توسعة، من باب التوسعة. يقول: ومنع كونه، ومنع كون الإنشاء، هذا الإنشاء إنشاء الأمر، هذا الإنشاء اللي قال المراد به المرجع المرتبة الأولى، ومنع كون إنشاء الأمر وإنشاء الطلب أمرا، نمنع أن يكون هذا الإنشاء أمرا، هذا ليس بأمر حقيقة. يقول: ومنع كونه أمرا إذا لم يكن بداعي البعث جدا واقعا، وإن كان في محله، وإن كان منه المنع، المنع مقبول، أي صحيح، وإن كان المنع في محله، إلا أن إطلاق الأمر عليه، إطلاق الأمر على الإنشاء، إذا كان هناك قرينة على أنه بداع آخر غير البعث توسعا، لا عفوا قريتها خطأ، إلا أن إطلاق الأمر عليه إذا كان هناك قرينة على أنه بداع آخر غير البعث توسعا مما لا بأس به أصلا. هاي مما لا بأس به، هاي خبر أن إطلاقه، أن إطلاق الأمر عليه مما لا بأس به، واضح؟ قريتها أول خطأ، إطلاق الأمر عليه على منه؟ على الإنشاء، إذا كان هناك قرينة يكون توسعة ومجازا، إذا كان هناك قرينة على أنه، على أن الإنشاء بداع آخر غير البعث من باب التوسع، التوسعة والمسامحة والمجاز توسعا، شنو القرينة قلنا؟ إذا كان هناك قرينة على أنه لا بداع البعث وإنما بداع آخر، القرينة هو المحذور العقلي، إذا كان هذا الإنشاء بداع البعث هذا يلزم اللغوية، يلزم التكليف بما لا يطاق كما ذكر صاحب القوانين، ويلزم تخلف العلة عن المعلول كما ذكرنا، تخلف العلة عن المعلول، هو يبعث حقيقة مع علم بعدم تحقق الشرط، هذا ما يمكن أصلا، ما يمكن للشارع أن يبعث حقيقة. ليش؟ لأن هذا معناه وجود المعلول، يعني الأمر الفعلي الحقيقي بداع البعث مع عدم تحقق شرطه، اللي الشرط أحد أجزاء العلة. يقول: إذا كان هناك قرينة على أنه، على أن الإنشاء بداع آخر غير البعث توسعا، شنو إعرابه توسعا؟ نعم، لا أحسنتم، علم المفعول مطلق، أحسنتم، يعني إلا أن إطلاق الأمر إطلاقا توسعيا ومجازيا هذا مما لا بأس به أصلا، واضح شيخ حبيب؟ مو مفعول مطلق، يريد يبين نوع الإطلاق، شنو هذا نوع الإطلاق؟ إطلاق مو حقيقي، نوع إطلاق مجازي مما لا بأس به أصلا كما لا يخفى. ثم قال: وقد ظهر بذلك، بذلك يعني شنو؟ بالتوجيه اللي إحنا ذكرناه، بتوجيهنا لقول القائلين بالجواز لقول المخالفين، فصار لنا يوم إن نحكي في توجيه قول المخالفين. وقد ظهر بذلك حال ما ذكره الأعلام في المقام من النقض والإبرام، هذا أولا، هذا كله ما له داعي، ما له معنى، هذا النقض والإبرام كله ما له داعي، إحنا نلتزم بعدم الجواز والقول بالجواز، يمكن أن نوجه هذا التوجيه وبذلك ينتفي كل هذا الكلام، هذا أولا. ثانيا، وربما يقع به بهذا التوجيه التصالح بين الجانبين ويرتفع النزاع من البين، بعد أصلا ماكو نزاع، إحنا إذا لفتنا المخالفين، إذا التفتوا عند ضمير وعند شسمه، إذا التفت قد يتراجع عن قوله بالجواز بالجواز، يقول إيه هذا ليس جائزا. نعم إذا ذكرنا التوجيه يلتزم بالجواز، فيقع التصالح. القائلين بالجواز مقصودهم هذا التوجيه، توجيه المصنف. القائلين بعدم الجواز مقصودهم هذا استحالة وجود المعلول من دون علة، وربما يقع به التصالح بين الجانبين ويرتفع النزاع من البين. فتأمل جيدا، هذا تأمل جيدا يعني لعله هو أمر بالتأمل في عبارات القوم، في عبارات الطرفين. احنا كون الراجع كلمات القائلين بالجواز القائلين بعدم الجواز، نشوف هاي الكلمات تقبل الحمل على ذلك او لا حتى يقع التصالح. والا اذا لقينا عبارات القائلين بالجواز آذية عن الحمل على ذلك، بعد لا يقع التصالح بين الطرفين. انت توجه له بطريقة لكن هو عبارته واضحة وصريحة في خلاف ذلك، هذا التوجيه بعد لا يكون توجيها صحيحا. فتأمل جيدا، هذا يعني يحتاج إلى تأمل وتتبع في كلمات الطرفين حتى نشوف يمكن حمل كلماتهم على ذلك أو لا. ولعله لذلك المصنف قال وربما يقع التصالح، وما جزم بوقوع التصالح، يقول لا قد يقع بذلك التصالح وقد لا يقع، كما ذكر البعض. البعض قال لا بعض عبارات المخالفين هذه عن الحمل على ذلك، وحين إذن بعد شنو نسوي؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أكو خلاف، يعني لا تنطبق السماء على الأرض، أكو خلاف. أما أن يقع التصالح، لا لا يقع التصالح. هذا تمام الكلام في الفصل السابع. كلام يقع في الفصل السابع. الفصل السابع يتعرض إلى بحث أصولي معروف ومشهور في كلماتهم، وتقدمت الإشارة إليه قريبا في بعض الأبحاث السابقة. هذا البحث هو مسألة تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع أو بالأفراد. قريبا أشرنا إليه في السابق، هاي الدعوة اللي ذكرها البعض على في موضوع الترتب، ذكر المصنف قال هذا على القول بالطبائع واضح، وأما على القول بالأفراد سيكون بشيء من الخفاء، وتعرضنا إليه بشكل مجمل. على أي حال، هل أن الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع أو أن الأوامر والنواهي تتعلق بالأفراد، وما الصحيح في ذلك؟ قبل بيان الصحيح لابد من بيان المقصود من كل من الأمرين. شنو المقصود من تعلق الأوامر بالطبائع؟ شنو المقصود من تعلق الأوامر بالأفراد؟ أما بالنسبة إلى الأول، فالمقصود بتعلق الأمر بالطبيعة، تعلق الأوامر بالطبائع، هو أن يكون متعلق الأمر هو وجود الطبيعة بذاتها. من يقولون أن الأمر متعلق بالطبائع، يعني أن متعلق الأمر هو وجود الطبيعة بذاتها من دون نظر إلى العوارض الشخصية واللوازم الفردية التي تلحق الأفراد. فالمقصود أن الأمر يتعلق بنفس الطبيعة، نفس الحقيقة، نفس الماهية. أما العوارض الشخصية، المشخصات الفردية للأفراد، هاي تكون خارج عن المتعلق وليست داخلة في دائرة وفي حريم المتعلق. المطلوب يكون شيئا واحدا، هو شنو؟ هو الطبيعة والحقيقة الماهية، طبيعة الصلاة مطلوبة. أما لوازم الصلاة، اللوازم الفردية التي تلزم لكل فرد من أفراد الصلاة وتكون لازمة ومشخصة للأفراد من الزمان والمكان مثلا، هذا أمر خارج. الصلاة كيف توجد في الخارج؟ الصلاة حينما توجد في زمان وفي مكان. واحد من يريد يصلي لابد يحتاج إلى مكان ويحتاج إلى زمان. يقول أنا صليت ركعتين في حرم الحسين عليه السلام ليلة الجمعة، فيحتاج إلى زمان ويحتاج إلى مكان. المقصود بتعلق الأوامر بالطبيعة هو أن متعلق الأمر شيء واحد غير مركب، هو شنو؟ هو ذات الطبيعة، ذات وجود الطبيعة. أما المشخصات الفردية هاي أمور خارجة عن المتعلق، الأمر لا يتعلق بها. نعم هي أمر لازم لابد من وجوده، لكن هي ليست داخلة في المطلوب، وإنما أمور لازمة للمطلوب. الشارع يطلب هاي المشخصات أو لا؟ هو ما يطلبها، وإنما يطلب نفس الطبيعة، يطلب نفس الطبيعة. أما المشخصات، المشخصات ليست مطلوبة. هذا معناه شنو؟ معناه أن الأمر يتعلق بالطبيعة ولا يتعلق بالخصوصيات الفردية. هاي الأمور لازمة لا تنفك، لكن الشارع ما تعلق غرضه بتلك اللوازم، بحيث شوفوا إخواني، بحيث لو فرض فرضا، لو فرض إمكان انفكاك اللوازم عن الطبيعة وجاء المكلف بالطبيعة فقط وفقط من دون لوازم ومن دون مشخصات فردية لكان ممتثلا وكان محققا للغرض. هذا معنى تعلق الأمر بالطبيعة. الشارع المقدس يقول له جيب لي طبيعة، حقق لي الطبيعة. فلو تمكن المكلف، طبعا ما يمكن، لكن لو فرض المحال ليس بمحال، لو فرض أن المكلف يمكن أن يصلي من دون زمان أو مكان، يكون ممتثلا ويكون محققا للغرض، لأن الشارع يأمر بالطبيعة من دون مشخصات وخصوصيات فردية. المكلف جاء بالطبيعة، المشخصات خارجة عن المتعلق، خارجة عن المطلوب، ليست داخلة في ضمن دائرة المطلوب. فإذا تمكن المكلف في يوم من الأيام أن يوجد الطبيعة من دون زمان أو مكان مثلا، كان ممتثلا. هذا معنى تعلق الأمر بالطبيعة، هذا القول الأول، المعنى الأول. المعنى الثاني هو أن المقصود بتعلق الأمر بالأفراد هو أن متعلق الأمر ليس هو مجرد الطبيعة كما كان على المبنى الأول، للمعنى الأول. مو أن متعلق الأمر هو ذات الطبيعة، ذات وجود الطبيعة بقطع النظر عن أي شيء آخر، وإنما متعلق الأمر هو الطبيعة بالإضافة إلى الخصوصيات الفردية. فالخصوصيات الفردية تشكل جزءا ثانيا للمطلوب، جزءا ثانيا للمتعلق، بالإضافة إلى الطبيعة. ويقال حينئذ الأمر تعلق بالفرد ولم يتعلق بالطبيعة. ليش؟ لأن الخصوصيات المشخصة للأفراد اللي توجب تشخص هذا الفرد وانعزاله عن فرد آخر، طبعا تدرون ما تفرق بين الطبيعة وبين الأفراد إلا في المشخصات. الإنسان هو زيد وعمر وبكر وخالد، وهذا طبيعة توجد بوجود أفراده كما قرينا بالمنطق. شنو الفرق بين الفرد والطبيعة؟ في هاي الخصوصيات الفردية، الخصوصيات الفردية اللاحقة لزيد غير اللاحقة للطبيعة، فتختلف الطبيعة عن الأفراد في هاي الخصوصيات. فإذا قلنا أن الأوامر تتعلق بالأفراد، معنى ذلك أن المتعلق مركب من جزئين، الجزء الأول الطبيعة، الجزء الثاني الخصوصيات الفردية، على أن تكون الخصوصيات الفردية جزءا من المتعلق، داخلة في ضمن المطلوب، وليست أمرا خارجا عن المطلوب لازما للمطلوب. بحيث نفس الكلام نقول اللي قلناه سابقا، بس النتيجة تختلف، بحيث لو أمكن للمكلف أن يوجد الطبيعة من دون الخصوصيات الفردية فرضا، لو تمكن من ذلك بأن صلى من دون زمان أو مكان، يكون ممتثلا أو لا؟ جاوبوني، لا يكون ممتثلا. ليش؟ لأن حقق الجزء الأول من المطلوب، أما الجزء الثاني ما أوجد الخصوصيات الفردية، مع أن الشارع يطلب هاي الخصوصيات الفردية كما يطلب ذات وجود الطبيعة. هذا الفارق بين وجود تعلق الأمر بالطبيعة وتعلق الأمر بالأفراد. المصنف يقول الصحيح هو الأول، الصحيح هو أن الأوامر والنواهي كذلك تتعلق بالطبائع ولا تتعلق بالأفراد. هذا مختار المصنف. المصنف راح يستدل عليه، سوف يستدل المصنف على مدعاه فيما بعد. اليوم ما راح نقرأ الدليل، لكن المصنف قبل أن يذكر الدليل ينبه على أمور ثلاثة، يذكر ثلاثة أمور، وبعد هاي الأمور الثلاثة يتعرض إلى استدلال. الأمر الأول اللي يتعرض للمصنف في صدر هذا الفصل هو أنه ليس المقصود من خلال هذا الأمر، راح يتضح شنو معنى تعلق الأمر بالطبيعة، شنو معنى تعلق الأمر بالأفراد بعد أكثر. الأمر الأول هو أنه ليس المقصود من تعلق الأمر بالطبيعة، احنا خلينا نتحدث عن تعلق الأمر بالطبيعة لأنه هو مختار المصنف واللي راح يستدل عليه. شنو معنى تعلق الأمر بالطبيعة؟ يقول ليس المقصود من تعلق الأمر بالطبيعة هو أن الأمر يتعلق مباشرة بالطبيعة، الأمر يتعلق بالنهي يتعلق بالطبيعة. يعني مو هذا المقصود في نزاعنا، احنا الآن في نزاعنا ما قاعد نتحدث عن تعلق الأمر بالطبيعة حسب ما يظهر من هذا اللفظ وتعلق النهي بالطبيعة، لأن واضح حينما يقول صلي، حينما يقول صم، حينما يقول مثلا اضرب، تعلق الأمر هو مدلول هو منه صيغة افعل بالطبيعة، هذا أمر واضح ولا نزاع فيه. مو هذا أمر واضح، صلي هاي مركبة من أمرين، مركبة من صيغة ومركبة من مادة. المادة تدل على شنو؟ قولوا لي، على الطبيعة. فالصيغة تعلقت بالمادة، الصيغة تعلقت بشنو؟ يعني بالطبيعة. هذا أمر واضح ولا نزاع فيه. فحينما نقول أن الأمر تعلق بالطبيعة مو مقصودنا ما يظهر من اللفظ، لأن تعلق الأمر بالطبيعة واضح. تعال إلى النهي أيضا كذلك، حينما يقول لا تغتب يتعلق النهي بالطبيعة، حينما يقول لا تظلم، حينما يقول لا تسرق النهي بمن تعلق؟ تعلق بطبيعة الظلم، وتعلق بطبيعة الغيبة، وتعلق بطبيعة السرقة. مثل ما أن الأمر تعلق بطبيعة الصيام وبطبيعة الصلاة وبطبيعة الظهر، هاي أمثلتنا، هذا لا نزاع فيه، هذا أمر واضح. إذن ليس المقصود من تعلق الأمر والنهي بالطبيعة ما قد يظهر من اللفظ. إذن النزاع في أي شيء؟ النزاع في شيء آخر. النزاع هو أن المطلوب في باب الأوامر هو الإيجاد، مو حينما الشارع المقدس يأمرنا بالصلاة شنو مقصوده، شنو مراده؟ مراده أن نوجد الصلاة. فإذا المطلوب في باب الأوامر الإيجاد، بينما المطلوب في باب النواهي شنو؟ الترك. الترك حينما يقول لا تغتب هو يطلب من العبد أن يترك الغيبة. فإذا المطلوب في باب الأوامر الإيجاد، والمطلوب في باب النواهي الترك. بحثنا ونزاعنا في متعلق الطلب في الأمر، وفي متعلق الترك في النهي. شوية دققوا أخواني، احنا حينما نقول مثلا الأمر المطلوب بالإيجاد، نريد نشوف الإيجاد تعلق بأي شيء، هل أن الإيجاد تعلق بالطبيعة أو أن الإيجاد تعلق بالفرد. مو أن مقصودنا الأمر تعلق بالطبيعة أو الأمر نفسه يعني تعلق بالفرد، لأن ماكو واحد يجي يقول أن الأمر تعلق بالفرد. الأمر تعلق بالطبيعة، صلي يعني الأمر تعلق بالطبيعة، ماكو واحد يجي ينازع به. الأمر ما قال يجب عليك الفرد حتى تقول الأمر تعلق بالفرد، وإنما قال صلي صيغة افعل تعلقت بالصلاة، هذا أمر واضح. إذن شنو المقصود من النزاع؟ المقصود من النزاع هو أن المطلوب في باب الأوامر الإيجاد، إحنا نريد نبحث هل أن المطلوب إيجاده هو الطبيعة أو المطلوب إيجاده الفرد. فمو مقصودنا هو ما يظهر من الألفاظ، تعال إلى النواهي، المطلوب في النهي الترك. مقصودنا من النزاع أن المطلوب تركه هو أي شيء، هل المطلوب ترك الأفراد أو المطلوب ترك الطبيعة. المصنف يقول الصحيح هو أن المطلوب إيجاده، مو حتى بين رأي المصنف، الصحيح هو أن المطلوب إيجاده في الأوامر هو الطبيعة، والمطلوب تركه في النواهي هو الأفراد، هو الطبيعة المطلوب تركه في النواهي هو الطبيعة. الأوامر والنواهي تعلقت بالطبيعة، وإلا ما يمكن أن نقول أن الأوامر تعلقت بالطبيعة من دون أن نوسط الإيجاد، والنواهي تعلقت بالطبيعة من دون أن نوسط الترك. إذن شنو الفرق بين الأوامر والنواهي؟ إذا كانت الأوامر متعلقة بالطبيعة صلي، والنواهي متعلقة بالطبيعة لا تغتر، متعلقة بالغيبة، فالأمر تعلق بالصلاة بطبيعة الصلاة، النهي تعلق بطبيعة الغيبة. شنو الفرق إذن؟ ليش هذا صار أمر وذاك صار نهي؟ لابد أكو توسط الإيجاد بين الطلب وبين الطبيعة، فالمقصود طلب إيجاد الطبيعة، وتوسط الترك بين النهي وبين الطبيعة، فالمطلوب ترك الطبيعة، المطلوب ترك الغيبة، لذلك صار الأول أمرا وصار الثاني نهيا. وإلا إذا تبقى الكلمات على ظواهرها نقول الأمر تعلق بالطبيعة والنهي تعلق بالطبيعة. إذن ليش أنا المكلف مطلوب مني أن أوجد الصلاة ومطلوب مني أن أترك الغيبة؟ إذن لابد من وجود إيجاد في طرف الأوامر وترك في طرف النواهي، فإحنا نريد نبحث عن المطلوب إيجاده هو الطبيعة أو الأفراد، والمطلوب تركه في باب النواهي الأفراد أو الطبيعة. هذا هو الأمر الأول اللي ذكره المصنف. قال فصل: الحق أن الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفراد. هاي فتوى المصنف، المصنف يقول الأوامر والنواهي متعلقة بالطبائع لا بالأفراد، وراح يجي يستدل المصنف على ذلك. قبل الاستدلال قلت ينبه على أمور ثلاثة، هذا الأمر الأول شوفوا، قال: ولا يخفى، أمر واضح، لا يخفى أن المراد من تعلق الأمر بالطبيعة وتعلق النهي بالطبيعة، لا يخفى أن المراد أن متعلق الطلب في الأوامر هو صرف الإيجاد. شوفوا جاب الإيجاد وجاب الطلب، الأمر بطلب، مو الأمر بطلب، الطلب يتعلق بأي شيء، ما يتعلق بالطبيعة، يتعلق بإيجاد. زين، الإيجاد يتعلق بشنو؟ المصنف يقول الإيجاد يتعلق بالطبيعة، فيقول عندنا أمر يدل على شنو؟ يدل على الطلب، هذا الطلب يتعلق بالإيجاد، الإيجاد يتعلق بالطبيعة. شوف إيش قد أكو خطوات مضمرة، يقول هذا المقصود من تعلق الأمر بالطبيعة. زين، إذن ليش نقول تعلق الأمر بالطبيعة؟ ليش ما نقول تعلق الطلب بالطبيعة؟ أنت من تقول مقصودنا تعلق الطلب بالطبيعة بتوسط الإيجاد، ليش نسب التعلق إلى الأمر لا إلى الطلب، مع أن الطلب منسوب حقيقة إلمه، مع أن التعلق منسوب للطلب مو للأمر. الأمر ما يتعلق بالطبيعة، وإنما الطلب يتعلق بالطبيعة. الشارع المقدس مثلا المولى يريد ويطلب إيجاد الطبيعة، هذا المقصود. ليش نسب التعلق إلى الأمر لا إلى الطلب؟ لوضوح، هذا بي شوية عناية ومسامحة، هاي المسامحة لوضوح أن مدلول الأمر هو شنو؟ الأمر يدل على أي شيء؟ يدل على الطلب، وحيث أن المنسوب إليه التعلق هو الطلب، نسب الشيء إلى الدال إلى الطلب لا إلى المدلول. شوف الشيخ يقول: ولا يخفى أن المراد من تعلق الأمر بالطبيعة، يعني شنو هذا اللي أنت رجحته وقلت هو الحق، يقول المراد أن متعلق الطلب، شوفوا مو متعلق الأمر، متعلق الطلب في الأوامر هو صرف الإيجاد. إيجاد شنو؟ إيجاد الطبيعة. كما أن متعلقه متعلق منه الطلب، أحسنتم، في النواهي هو محض الترك. ترك شنو؟ ترك الطبيعة على رأيه، بس هو قاعد يبين الخلاف، يبين النزاع، ما قاعد يبين رأيه. لذلك هو ما جاب إيجاد الطبيعة لو إيجاد الفرد، ولا ترك الطبيعة ولا ترك الفرد، لأن قاعد يتحدث بشكل عام، يريد يبين معنى النزاع. معنى النزاع في أن الأمر تعلق بالطبيعة أو بالفرد، هو النزاع في أن متعلق الطلب طلب الإيجاد، إيجاد أي شيء، إيجاد الطبيعة أو إيجاد الفرد. فعلى رأي المصنف يقول الصحيح هو أن الأوامر تعلقت بالطبائع، بمعنى أن المطلوب في الأمر هو إيجاد الطبيعة، والمطلوب في النهي هو ترك الطبيعة لا إيجاد الأفراد. ومتعلقهما هاي الأمر الثاني يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.